بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 52 في القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
باب لمن يبدأ بالهدية. وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها فقال لها: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قال: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: اللهم هل بلغت ثلاثا.
في هذا الباب من الفوائد قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. هذا يرجع إلى نية المهدي فيما يقصده وفيما يريده من الهدية، فإن كان يريد بالهدية تأليف القلوب فهذه هدية، لأنه ليس له مأرب ولا غاية إلا أن يتحابب الناس فيما بينهم. أما إن كان يقصد أن يصل إلى مصلحة دنيوية أو إلى منصب أو إلى أن يأخذ شيئا ليس له بحق أو إلى أن يدفع عن نفسه شيئا مما لزمه من الحقوق فهذه رشوة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومعلوم ما أتى في الرشوة من النهي ومن التحذير، ففي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. ثم أيضا ورد في الحديث الذي بعده حديث الذي فيه قصة الصعب ابن جثامة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته، وذلك لأن الصعب كما بين الحافظ ابن حجر اصطاد الحمار الوحشي لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المحرم بالحج أو العمرة محرم عليه صيد البر، لا يصيد ولا يصاد له، لا يصيد ولا يعين على صيد، وكذا لا يصاد له. أما إن اصطاد إنسان غير محرم ثم عنا له بعد ذلك أن يهدي للمحرمين فلا بأس بذلك، لأن الصيد لم يكن لأجل من أحرم بالحج أو بالعمرة، هذا والله تعالى أعلم. أيضا في الحديث الذي بعده حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا على جلب أموال الصدقة، فأهدي إليه شيء فجاء يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ليس له أن يتكسب من وظيفته، ليس له أن يتكسب شيئا زائدا من جراء الوظيفة، من جراء العمل الذي أنيط به، فمن أهدي له شيء فليدعه في بيت المال ليس له حق فيه. وقد ورد في حديث هدايا العمال غلول عياذا بالله تعالى، إلا أن يأذن له الحاكم، إلا أن يأذن له الحاكم أو أن يطلب الحاكم الهدية للعامل. أما إن أهدي للعامل بغير هذا فهذا لا يحل له، لأن النبي قال هل جلس في بيت أبيه أو هل جلس في بيت أمه فينظر ماذا يهدى إليه، هذا والله تعالى.
قال البخاري رحمه الله: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيدة: أن إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثته الذي أهدى. وقال الحسن: أي فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن المنكدر، سمعت جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثة، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني، فحثى لي ثلاثة.
هذا الحديث فيه من الفوائد أن الهبة إذا قبضها الموهب له صارت ملكا له، لا يحل للمهدي أن يرجع، لا يحل للواهب أن يرجع في هديته أو في هبته إذا قبضها المهدى إليه أو إذا قبضها الموهب له. أما إن أهدى ووعد بالهدية أو وهب أو وعد بالهبة ولكن المهدى له أو الموهب له لم يقبضها، جاز للمهدي أو جاز للواهب أن يرجع في هبته. يبقى الفيصل ها هنا قبض الهدية أو قبض الهبة، إن قبضت صارت ملكا للموهب له، فإن لم تقبض كان للواهب حق الرجوع. نعم، إن مات قبل أن تصل هذه فيها تفصيل، إن كان قد فصلها عن المال صارت ملكا للموهب له، إن كان قد فصلها عن المال قبل موته صارت ملكا للموهب له ولورثته من بعده. فإن لم يكن قد فصلها عن المال ولم يعينها ولم يحددها فهي ملك للواهب ولورثته.
قال البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.
قول ابن عمر كنت على بكر، والبكر هو الجمل الشاب، الجمل الشاب الصغير يقال له بكر. صعب يعني شديد يعني فيه حدة. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله، يعني عبد الله ابن عمر كان يركب على هذا الجمل ولكن لم يكن يملكه، فاشتراه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وهبه إياه. وأيضا في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مخرمة قباء، نعم، والقباء ثياب كالشملة وكالعباءة وهكذا.
قال البخاري رحمه الله: باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلته. قال حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: وماذا؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به. قال: على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك.
هذا الحديث أخرجه هنا الإمام البخاري في كتاب الهبة، لأن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب هذا الرجل ما يكفر به عن وقوعه على امرأته في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كفر عنه، فكأنه أهداه إياه يكفر به عن هذا الفعل. ومعلوم أن هذه الكفارة على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فإن لم يكن يجد ما يطعم به سقط عنه حتى يجد، سقط عنه حتى يجد، فإن كفر عنه غيره جاز. يبقى هذه من العبادات التي تصح فيها الإنابة، أو تصح فيها يعني يصح فيها التبرع، زي قضاء الدين، لو قضى إنسان عن إنسان صح. أيضا في مثل هذه الأمور تصح.
قال البخاري رحمه الله: باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. فقال جابر: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: اسمع وهو جالس يا عمر. فقال: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله.
طبعا في هذا الحديث من الفوائد جواز قضاء الدين عمن لا يجد ما يقضي به دينه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد جواز استعانة الإنسان الذي وقع في مغرم بغيره. في الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، فعلى صاحب الحق أن يكون سمحا في طلب حقه. ولذا جاء جابر يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أيضا في الحديث من الفوائد بيان شيء من المعجزات المادية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة في التمر، فيعني كفى التمر الغرماء حتى قضاهم جابر رضي الله عنه. ولهذا قال عمر في الحديث: قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري رحمه الله: باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة بالغابة، وقد أعطاني به معاوية 100,000 فهو لكما. قال: حدثنا يحيى ابن قزعة، حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتله في يده.
قول الإمام البخاري: باب هبة الواحد للجماعة. وذكرها هنا حديثا معلقا عن أسماء، وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنها وعن أبيها، أنها قالت للقاسم بن محمد، وهو ابن أخيها القاسم بن محمد ابن أبي بكر وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة بالغابة، بأرض وكانت تعرف بأرض الغابة، وقد أعطاني به معاوية 100,000 فهو لكما، فوهبت لهما هذا المال. ثم ذكر الإمام البخاري تحت هذا الباب حديثا وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن بعد أن شرب أن يعطي الأشياخ الذين هم عن يساره، لأن الذي كان عن يمينه كان غلاما، فقال له الغلام: ما كنت لأؤثر نصيبي منك يا رسول الله أحدا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيستأذن هذا الغلام أنه يهب هذا الفضل للجماعة لأنهم كانوا أسن منه، ولكن هذا الغلام لم يؤثر أحدا بنصيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري رحمه الله: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. قال: حدثني ثابت بن محمد، حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محارب: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: ائت المسجد فصل ركعتين فوزن. قال شعبة: أراه، قال: أراه فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله في يده. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان ابن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وقال اشتروا له سنا فأعطوها إياه، فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه، قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء.
وعليه يجوز رد الدين بزيادة إن كان بغير اشتراط، إن كان بغير اشتراط، لأن اشتراط الزيادة على الدين ربا، هذا هو الربا المحرم. أما إن زاد المدين للدائن بغير اشتراط فهذا تبرع، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وزن لجابر فأرجح، وحينما أعطى هذا الرجل الذي جاء وأغلظ في طلب حقه فقال النبي أعطوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني لما قام إليه بعض الصحابة يريدون أن يشتدوا عليه فقال لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه، قالوا يا رسول الله لا نجد سنا مثل سنه، يعني لا نجد بعيرا مثل البعير الذي أخذته منه، قالوا إنا نجد ما هو أفضل من سنه، قال أعطوه، قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. هذا والله تعالى أعلم.
قال البخاري رحمه الله باب إذا وهب جماعة لقوم. قال حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا آخر قول الزهري، يعني فهذا الذي بلغنا.
هذا الحديث فيه جواز أن يهب جماعة للقوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم سبي هوازن على أصحابه فلما جاءوا تائبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يستردوا سبيهم، يعني نساءهم وزراريهم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطيبوا بذلك، فقالوا طيبنا لك يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ ذلك منهم عنوة بل بطيب نفس، وقال من لم يطب نفسا فلينتظر حتى يفيء الله علينا بشيء فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الذي أخذ منه حتى يرد على هوازن سبيهم. هذا يدل على أن مال الإنسان لا يحل إلا بطيب نفس منه.
قال البخاري رحمه الله: باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح. قال: حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاءه صاحبه يتقاضاه فقالوا له، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء. قال: حدثني عبد الله ابن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت.
يبقى احنا عرفنا ان هذا البكر كان ملكا لعمر، فاشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهداه لعبد الله بن عمر. يبقى جمع الحديث بعضها الى بعض وجمع الروايات بعضها الى بعض بيفسر بعضها بعضا.
قال البخاري رحمه الله: باب اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وقال الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله. قال: باب هدية ما يكره لبسها. قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت حلل، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، فقال: أكسوتنيها وقلت في حلتي عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. قال: حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيه حاجة. قال: حدثنا حجاج ابن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك ابن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
في هذا الباب بين فيه الإمام البخاري أنه يجوز أن يهدي الإنسان أو يهدى إليه ما يكره، شريطة ألا يستعملها، وإنما يعطيها للنساء إن كانت في جانب النساء تجوز، كلبس ما فيه زينة أو إهداء ما فيه زينة أو ما فيه تصاوير أو ما يزهد في الآخرة ويقرب الدنيا، فكل هذا مكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى هذه الحلة إلى هذا الصحابي فلبسها،
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي لم يقصد بإهدائه له أن يلبسها، وإنما ليستعملها في شيء آخر. يعني على سبيل المثال، لو أهدي لمسلم خاتم من ذهب، هل له أن يلبسه؟ الهدية جائزة، لكن لا يجوز له أن يلبسه لأن الذهب للرجال حرام، لكن يجوز له أن يستفيد به، إما أن يعطيه لنسائه، وإما أن يبيعه فيستفيد من ثمنه، وإما أن يهديه لمشرك لغير مسلم. هذا والله تعالى أعلم.
قال البخاري رحمه الله: باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال: أعطوها آجرا. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب إليه ببحرهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومائة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 والماء إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال.
في هذه الأحاديث بيان قبول الهدية من المشركين، وأن ذلك لا حرج فيه، ولكن بضوابط، فعلى الإنسان أن يفطن لمأرب المشرك في هديته، إن كان يريد أن يصل بالإنسان إلى أن يتنازل عن شيء من دينه أو من عقيدته فهذا ممنوع، هذا محرم. أما إن كانت الهدية لمجرد الهدية فهذا لا بأس به. وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام هدايا بعض المشركين، فقبل هدية المقوقس، وقد أهدت امرأة يهودية شاة مسمومة مصلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها، ثم تبين له السم بعد ذلك، ولكن النبي لم يقتلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت من أثر السم، ولكن ورد أنها قتلت لأنه كان قد أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام رجل من الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور فقتلت به. هذا والله تعالى أعلم. ولا يزال أثر السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الأخير هذا لما أتى هذا المشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع إليه شيئا من الغنم فقال بيعا أم هدية؟ فقال بل بيع. فاشترى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ثم أمر بها فطبخت، ثم نزلت البركة من الله تبارك وتعالى فشبع كل الجيش من هذه الشاة. وهذه من المعجزات الحسية المادية المشاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام.
قال البخاري رحمه الله: باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة. فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
في الحديث من الفوائد استحباب أخذ الزينة لصلاة الجمعة، وفي ذلك قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذا أشار عمر على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ ثيابا وحلة ليوم الجمعة وكذا للقاء الوفد، يعني إذا أتى وفد من قبيلة أو جاء سفير أو جاء رسول يقابله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحلة. وفي ذلك عز الإسلام، وفي ذلك أيضا بيان لنعمة الله تبارك وتعالى على العبد. فالإنسان عليه أن يتخذ الزينة لمثل هذه المناسبات، وليس في ذلك حرج، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من أخذ هذه الحلة لعلة كانت فيها، لعلة كانت فيها، وهي أنها إما مصنوعة من شيء محرم أو أن فيها من الزينة ما فيها مما لا يحبه الله تعالى ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك.
راغبة، إما راغبة في عطاء ابنتها وفي صدقة ابنتها عليها، وإما راغبة عن الإسلام، لأن أمها على الراجح أنها لم تسلم، ويقال أن اسمها قتيلة بنت عبد العزة اللي هي أم أسماء بنت أبي بكر. هذا والله تعالى أعلم.
قال البخاري رحمه الله: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا هشام وشعبة قال: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وقال: حدثني عبد الرحمن ابن المبارك، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال: حدثنا يحيى ابن قزعة، حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
يستفاد من الحديث أن العودة في الهبة حرام إذا قبضت، إذا قبضها الموهب له، فالعود في الهبة حرام، ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالكلب يقيء ثم يعود فيأكل قيئه مرة أخرى.
قال البخاري رحمه الله: باب. حدثني إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. قال: باب ما قيل في العمرة، في العمرة والرقبة. أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له، استعمركم فيها جعلكم عمارا. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. قال: حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
والركبة من المراقبة، الركبة على وزن العمرة مأخوذة من المراقبة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطى الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك، فقيل لها عمرة لذلك، يعني يعطي له الدار يسكن فيها ما دام حيا. وكذا قيل لها رقبة، لأن كل منهما يرقب متى يموت الآخر ليرجع إليه، يعني هو يمنح الدار لآخر ويقول له: أبحتك إياها يعني متى ما كنت حيا أو متى ما كنت حيا، فإذا مات أحدهما رجعت الدار إلى صاحبها الأول، هذه يقال لها عمرة ويقال لها رقبة، لأن كل منهما يراقب موت الآخر. نعم.
قال البخاري رحمه الله: باب من استعار من الناس الفرس. قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
أثنى النبي على الفرس، أثنى على الفرس، وفيه جواز استعارة يعني الخدمة، جواز استعارة الخدمة، خدمة الفرس. وأيضا في الحديث من الفوائد تسمية الدواب، فقد كانوا يسمون دوابهم بأسماء تعرف بها، فمثلا ناقة النبي كان يقال لها القصواء، وهذه الفرس تعرف بالمندوب، فكان من عادة العرب أنهم يسمون دوابهم.
قال البخاري رحمه الله: باب الاستعارة للعروس عند البناء. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد ابن أيمن حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره.
يعني معنى قول الإمام البخاري الاستعارة للعروس عند البناء يعني عند الزفاف، يعني كانوا يستعيرون ملابس الزفاف اللي هو فستان الفرح يعني، وكانت النساء يعني تستعيرن هذه الأشياء من بعضهن البعض ولا بأس بذلك.
قال البخاري رحمه الله باب فضل المنيحة. قال حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة ابن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من ثمارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه. قال حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول أراضينا فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري حدثني عطاء بن يزيد حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا فإن الله لن يترك من عملك شيئا قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ قالوا اكتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
في هذا الباب من الفوائد بيان فضل منيحة اللبن، وهو أن يمنح الجار جاره شاة أو ناقة أو بقرة ليشرب من لبنها، وكذا فضل إهداء اللبن للجيران وللفقراء وللمحتاجين، وكذا فضل منح الأرض لمن يزرعها ولمن يستفيد منها، وكان هذا معروفا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث الرجل الذي جاءه يسأله عن الهجرة فقال إن شأن الهجرة شديد، ثم دله النبي عليه الصلاة والسلام على عمل يدخله الجنة ويقربه من الله تبارك وتعالى، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ ثم دله النبي عليه الصلاة والسلام على فضل صدقة الإبل، يعني أداء الزكاة وكذا التصدق منها والتبرع منها بشيء. هذا والله تعالى أعلم.
قال البخاري رحمه الله: باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأخدمها هاجر. قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال حدثنا الحميدي أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم فقال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك.
لأن الرجل الذي كان قد أخرج هذا الفرس ليجاهد عليها كان ينبغي له ألا يعود فيها، إذ أنه جعلها في سبيل الله، فلما عاد فيها وأخذها مرة أخرى وكان عمر ركبها وعلم أنها فرس جيدة فأراد أن يشتريها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نهي عن العود في الهبة. ومن الفوائد في هذا الحديث أن زيد بن أسلم يقول سمعت أبي، وأبوه هو أسلم العدوي، يروي عن عمر من التابعين أحد الرواة عن عمر رضي الله عن عمر ورحم الله أسلم العدوي. طيب هنكتفي بهذا القدر ونكون قد انتهينا ووصلنا إلى كتاب الشهادات، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.